إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا، فإنها وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين من عباده. أيها المسلمون، لما كان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، كان القلب موضع النظر الرب إليه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب إذن موضع نظر الرب سبحانه وتعالى، وكأن الإله ينظر إلى قلبك وما فيه، إذ هو الأصل. ومن هنا كان الاهتمام بهذه المضغة الصغيرة في جسم الإنسان، الاهتمام بها غاية الاهتمام، لأنه يترتب على سلامتها أشياء كثيرة، من صحة الأعمال، من نقاء السريرة، من سلامة التصرفات، من ضبط السلوكيات. وأن عدم الاهتمام بهذا القلب الذي وهبه الله سبحانه وتعالى للإنسان، وعدم انصراف همة الإنسان لإصلاحه، لهو من الغبن العظيم الذي إن ضيعه الإنسان خسر دنياه وأخراه. ولهذا سوف أقتصر في خطبة اليوم على بعض الأسباب والعوامل التي اهتم بها العبد وصرف همته إليها، فإن الله جل وعلا يوفقه لإصلاح قلبه، ومن ثم يجد راحة القلب وانشراح الصدر وطيب النفس. فمن أسباب إصلاح القلوب، وهو أيضا من أسباب انشراح
صبر الإنسان والذي هو أصل السعادة وأسها تحقيق التوحيد، أو بعبارة سهلة تحقيق الإيمان الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به، وبحسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر الإنسان وصلاح قلبه. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فهذه الصدور وهذه القلوب إنما تنشرح وترتاح وتتنعم ولا تتعذب إذا دخلها الإيمان، لأن المقصود بالإسلام هنا هو الإيمان. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال تعالى في كتابه الكريم: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فالتوحيد الخالص أيها المؤمنون يورث الإيمان الصادق الذي يدفع بالعبد إلى العمل الصالح، وهذا الإيمان هو نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد فيشرح صدره ويوسعه وينور القلب ويفرحه ويوصله إلى الحياة الهادئة المطمئنة وإلى العيشة الرغيدة الهنية. قال الله عز وجل في كتابه: من عمل صالحا من ذكر وأنثى أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأخبر سبحانه وتعالى أنه من جمع بين الإيمان والعمل الصالح فإن الله تعالى يمنحه الحياة الطيبة في هذه الدار وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار، وهذا الجزاء إنما هو المجزاة بالإحسان. هذا الوعد أيها المؤمنون الذي هو من الله، ووعده سبحانه وتعالى صادق لا يخلفه جل وعلا، ليس إلا لأهل الإيمان ولا يكون لغيرهم أبدا، حتى وإن كانت عندهم الأموال وبذلوا جميع الوسائل التي تكون في حوزتهم فإنهم لن يبلغوا هذا الذي وعد الله عز وجل به لأهل الإيمان. أهل الإيمان الذين رضوا بما قسمه الله سبحانه وتعالى وما اختارها لهم وما اختاره سبحانه وتعالى لهم. والمؤمنون هم الذين يفرحون بفضل الله عز وجل وثوابه، وهم الصابرون على مرضاته ومحابه. وقد عبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا المعنى في الحديث المشهور الصحيح لما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير إن أصابته السراء. السراء هي ما يفرح الإنسان من النعم وغيرها. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء نزلت به مصيبة أو حلت به نازلة، وإن أصابته ضراء الصبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فأخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان أن المؤمن يتضاعف أجره وخيره وغنمه وثمرات أعماله في كل ما يحل به ويطرقه من المسرات ومن المكاره ومن المحاب ومن الابتلاء. ولهذا تجد اثنين من الناس وقد يصليان معا في مسجد واحد وفي صف واحد، تنزل بهما النائبة من الخير أو الشر، فيتفاوتان تفاوتا عظيما بحسب تفاوتهما في الإيمان والعمل الصالح. ولهذا ذكر علماء الإسلام مسألة أكثر فيها الكلام ودونوا فيها الصحف، هل الأفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ فذهب قوم أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، وبعضهم قال أن الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر. وحرف المسألة والتحقيق فيها هو أن الأفضل منهما الأكثر إيمانا، فقد يكون الغني الشاكر إذا كان إيمانه أقوى وأكمل من الفقير الصابر يكون أفضل، والعكس كذلك. هذا أولا من الأسباب أيضا والمهمة في راحة قلب الإنسان وانشراح صدره، الاشتغال بالعلم، فإن العلم عباد الله يشرح القلب، يشرح الصدر، ويفرح القلب، ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، كما أن الجهل يورثه الحبس والحصر والانقباض. فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره، وليس هذا لكل علم، بل هو للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع. ولهذا كان أهله هم أشرح الناس صدرا، أهل العلم هم أشرح الناس صدرا، وأنعمهم قلبا، وأطيبهم عيشا. ولهذا لم يكن بعد الأنبياء والرسل أوفر نصيبا وأكثر حظا في نعيم القلب وانشراح الصدر وراحة البال من العلماء، حتى قال يحيى بن معين رحمه الله أحد حفاظ الحديث، قيل له ما تشتهي وما تتمنى في حياتك؟ فقال بيت خال وإسناد عالي. بيت خالي ليذكر الله عز وجل، لأن في ذكر الله سبحانه وتعالى جنة الدنيا، وإسناد عالي يريد الاشتغال بالعلم، لأن طلب الإسناد العالي هذا دعب العلماء العاملين. من هذه الأسباب أيضا وهي مهمة أيها المؤمنون الإنابة إلى الله عز وجل والتوبة إليه ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم والتلذذ بعبادته سبحانه وتعالى، كما قال سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الأمور تشرح صدر الإنسان وتجعل قلبه في غاية الإطمئنان والرضا بما هو فيه، وإن كان مريضا وإن كان محبوسا وإن كان معذبا. قال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني لي في الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أقم الصلاة، أرحنا بالصلاة لا أرحنا منها. وهكذا درج الصحابة رضي الله تعالى عنه بعده عليه الصلاة والسلام وفي حياته يقبلون على الطاعات بأنواعها ويستغرقون أوقاتهم فيها وهم لا يملون ولا يضجرون لما يجدون فيها من راحة القلب وطيب النفس وراحة الجسد. حتى إن أهل مكة لما جاءوا بأكابر مجرميها ليقتلوا خبيب بن عدي رضي الله عنه الصحابي الجليل، لم يكن له عندهم مطلب إلا أن يمهلوه لأجل صلاة ركعتين، يعني قبل أن يقتلوه، فأمهلوه حتى صلاهما. ثم قال رضي الله عنه لولا أن يروا أن ما بي من جزع من الموت لزدت، لما يحس من السعادة والغبضة تنال جسمه وتغمر قلبه على ما هو مقبل عليه من الموت والقتل والتنكيل الذي هو أشد مكروه على النفس. وهو القائل رضي الله تعالى عنه: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وقد كان أحد الزهاد العباد وهو إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى ممن ورثوا السعادة وذاقوا حلاوة الطاعة والعبادة، إذا ذكر عنده الملوك وأرباب الدنيا يقول: والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لقتلون عليها. وهذا أمر مجرب أيها المؤمنون، إذا مات صاحب المال أو صاحب الجاه هل يقول الناس وددنا لو كنا مثله؟ هل يقول الناس هذا غني أو هذا رئيس أو هذا مسؤول؟ ما يكون كلام أحدهم هذا أبدا، حتى ولو كانوا فجارا، وإنما يقولون: انظر إلى المسكين، خرج من الدنيا ولم يأخذ شيئا معه، ولم ينتفع بشيء إلا أن يقدم عملا صالحا بين يديه. ولهذا قيل كما جاء في قصص التاريخ أن عبد الملك بن مروان أحد خلفاء بني أمية، وقد اتسعت رقعة المسلمين في ذلك العهد، عهد بني أمية، قيل أنه في آخر عمره كان ينظر من شرفات قصره، قصر الكبير الذي يسكنه، فوقعت عينه على رجل يغسل الموتى، غسال الموتى في المقبرة، فقال وقد نظر إليه، قال: ليتني كنت غسالا. هذا أمير المؤمنين الذي يملك كل شيء، الخدم والحشم والأموال والجاه وما إلى ذلك، قال: لوددت لو أني كنت غسالا ولم أصر إلى هذا الأمر الذي صرت إليه، وأني مسؤول على جميع المسلمين. لما بلغ هذا الكلام أحد العلماء وهو أبو حازم الأعرج رحمه الله، قيل له: إن عبد الملك بن مروان رحمه الله كان يتمنى أن يكون غسالا في آخر حياته. فقال أبو حازم هذه الكلمة وهذه الموعظة البليغة: الحمد لله الذي جعلنا إذا متنا لا نتمنى ما هم فيه، وإذا ماتوا تمنوا ما نحن فيه. من هذه الأسباب أسباب انشراح الصدر وراحة القلب وهدوء البال الاشتغال بذكر الله عز وجل أيها المؤمنون، على كل حال وفي كل موطن، فإن للذكر تأثيرا عجيبا في شرح الصدر ونعيم القلب، كما أن في الغفلة عن الذكر تأثيرا عجيبا في قبضه وعذابه وانحباسه. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واطمئنان القلوب هو انشراحها هو انشراحها وفرحها، وفي ذلك سعادتها. كما أن الإعراض عن ذكر الله عز وجل يورث المعيشة الضنكة وقساوة القلوب، وفي ذلك شقاؤها وتعاستها. يقول الله عز وجل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ويقول الله جل وعلا: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فكنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآية ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ومن هذه الأسباب أيضا وهو أعظمها وينبغي أن يتنبه لهذا: إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي تسبب في نكد القلب وظلمته، وتحول بينه وبين حصول البرع والشفاء. فإذا أتى الإنسان الأسباب مثلا التي تشرح الصدر من العبادات والطاعات والذكر، ولكنه لم يخرج من قلبه تلك الصفات المذمومة، لم يكن انشراح صدره بطائل، كأنه لم يفعل شيئا، وغايته أن تكون عليه مادتان تعتوران قلبه، وهو للمادة الغالبة عليه منهما. ولهذا قال علماء الإسلام قاعدة مهمة في هذا الشأن، قالوا إن التخلية مقدمة على التحلية. ومعنى هذا الكلام أنه يتوجب على الإنسان أن يتخلص التخلص من رذائل وسيء الأقوال والأعمال، هذا أنفع له وأصلح لقلبه من إتيان الأقوال والأعمال الصالحة وهو مقيم على الأوزار مصر على الآثام. ولهذا لم يذكر الله عز وجل صفات لعباده الذين استقاموا على طريقته إلا وذكر لهم من صفات التخلية أكثر من صفات التحلية. هذا وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان، فارتقبوه بعد حين، وصبر جميل، والله وحده المستعان. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفاهم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى، أما بعد فيا أيها المؤمنون، أكتفي في هذه الخطبة الثانية بذكر سبب من أسباب راحة القلب وإصلاحه وانشراح الصدر، وهو مهم غاية الأهمية، وهو من الأسباب التي تزيل الهم والغم عن الإنسان وتبعد عنه القلق والأمراض، ألا وهو الإحسان إلى خلق الله عز وجل بنوعيه القول والفعل وأنواع المعروف. فإن المحسن الكريم أشرح الناس صدرا وأنفعهم قلبا وأطيبهم عيشا، والبخيل الذي ليس عنده إحسان ولا فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأظلمهم قلبا والعياذ بالله. ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للبخيل والمتصدق مثلا رائعا، كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، أي مقيدان من حديد، كلما هم المتصدق بصدقة انفتحت عنه وانبسطت، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجر ثوبه ويعفي أثره. وكلما هم البخيل بالصدقة، لأن البخيل لا يتصدق وإنما يريد أن يحدث نفسه فيعجز ولا يقدر، قال كلما هم البخيل بصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع عليه. فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه، ومثل البخيل في انقباض صدره وانصهار قلبه والعياذ بالله. وأنواع المعروف عباد الله كلها خير وإحسان، وبها يدفع الله عز وجل عن البر والفاجر الهم والغم بحسب ما يكون عندهم من الإيمان ومن الاحتساب عند الله سبحانه وتعالى. لكن مع أن الله سبحانه وتعالى يدفع بالصدقة الهموم والغموم حتى عن الفاجر الذي يعصيه، فما بالكم بالمؤمن؟ ولكن للمؤمن في ذلك ومن هذه الأمور أكثر الحظ وأوفر النصيب، فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه للصدقة لما عنده من الإخلاص ومن الاحتساب لثوابه. فالله سبحانه وتعالى يوفقه لبذل الخير ولا يجعل الأمر عنده صعبا، لأنه يرى أن هذا العمل يريد به وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأخبر سبحانه وتعالى أن المؤمن ليس له في هذه الدنيا إلا إذا قام بهذه الأشياء التي أمر بها، ولا يفعلها إلا احتسابا وإخلاصا لله عز وجل، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن هذا الأجر العظيم إزالة الهم والغم والأكدار ونحوها عنه، كما قال الله تبارك وتعالى ويفسر هذا المعنى ويجليه ما ثبت في الحديث الحسن الذي رواه ابن أبي الدنيا والطبراني عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، وفي رواية أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. ومن كف غضبه سطر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أيها المؤمنون، ونصيحته لأمته حتى لا يحقروا من المعروف شيئا. ومن لم يؤدبه القول وتنفعه النصيحة فليستمع إلى هذا الوصف البديع في هديه صلى الله عليه وآله وسلم في إسداء أنواع المعروف، لعله يهتدي فيطيع. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم زاد الميعاد في هدي خير العباد، وصفا حال النبي صلى الله عليه وسلم في فعل الخير، قال رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صدقة بما ملكت يداه، بما ملكت يده، وكان لا يستكثر شيئا أعطاه لله عز وجل ولا يستقله. يعني كانت الصدقة كثيرة أو قليلة، إذا كان الشيء الكثير لا يستكثره على الله، وإذا كان قليلا لا يقول هذا قليل، بحسب الحال. وكان لا يستكثر شيئا أعطاه لله تعالى ولا يستقله، وكان لا يسأله أحد شيئا عنده إلا أعطاه إياه، وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر، وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليه، وكان فرحه وسروره بما يعطيه أحب إليه من فرح الآخذ بما يأخذه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخير، يمينه كالريح المرسلة، وكان إذا عرض له محتاج يؤثره على نفسه، تارة بطعامه وتارة بلباسه، وكان ينوع في أصناف صدقاته وأعطياته، فتارة بالهبة، وتارة بالصدقة، وتارة بالهدية، وتارة بشراء الشيء ثم يعطي البائع السلعة والثمن جميعا، وكان يقترض الشيء فيعطي أكثر منه وأفضل وأكبر. وهذا ليس من الربا، لأن الربا إذا اشترط الإنسان إذا اقترض أن يعاد له بالفائدة، أما أن يعيد دون شرط فهذا من القرض الحسن. وكان إذا اقترض الشيء يرد أكثر منه وأفضل وأكبر. وكان يشتري الشيء فيعطي البائع ثمنه إلى غير ذلك، كما قال ابن القيم رحمه الله: من ضروب الإحسان والبر التي كان يدعو إليها صلى الله عليه وسلم بلسان الحال والمقال. ولهذا أيها المؤمنون، كان النبي صلى الله عليه وسلم أشرح الناس صدرا وأنعمهم قلبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله تعالى الكريم بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يوفقنا لأخذ بهذه الأسباب، وأن يكتب لنا أجرها، وأن يعيننا عليها. لأنه والله أيها المؤمنون، من وفق لهذه الأمور التي ذكرناها فيكون قد ربح دنياه وآخرته، ومن ضيعها وفرط فيها فإنه خسر الدنيا والآخرة وأصابه الخذلان فيهما. وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأعمال نفسك فاجعلي. اللهم آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير وعلى آله وأصحابه ومن صار على هداهم واقتفى آثارهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك أستغفرك وأتوب إليك.